بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس الفقه في كتاب الحج من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، ونرجو أن يكون هذا المجلس هو خاتمة مجالس الحج بإذن الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما فدية الأذى، ثم تكلم رحمه الله تعالى عن الأحكام المتعلقة بالفدية التي تقع من الحاج أو التي تطلب من الحاج إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام. وهذا الباب الذي يتعلق بفدية الأذى يمكن أن يعنون له بأنواع الدماء التي تطلب في أثناء الحج. هذه مسألة من المسائل المتعلقة بالحج، وهي أنواع الدماء التي تكون في الحج أو بسببه. والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون في هذا الباب أن أنواع الدماء التي تقع في الحج تنقسم إلى 5 أقسام، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. ويحسن بطالب العلم أن يتعرف على أنواع هذه الدماء حتى تكون محصورة بينة واضحة. فمن الدماء التي تكون في الحج والتي تطلب من الحاج دم المتمتع ودم القارن. فمن حج متمتعا أو قارنا فإن عليه أن يهدي هديا في يوم العيد أو في أيام التشريق. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذه الآية نص في وجوب الهدي على الحاج المتمتع. وألحق به العلماء رحمهم الله تعالى القارن، فقد دلت السنة أن القارن يلزمه ما يلزم المتمتع من الهدي. فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه هدي التمتع ويلتحق به هدي القران كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وعائشة من المعلوم أنها حجت قارنة، فدلت هذه الأدلة على هذا النوع من أنواع الدماء بالحج، وهو الهدي، هدي المتمتع والقارن. النوع الثاني من أنواع الدماء الموجودة في الحج وقد تقدم معنا الدم الذي يكون في جزاء الصيد، وقد ذكره الله جل وعلا في كتابه في قوله سبحانه: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. الآية. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نوعا آخر من أنواع الدماء التي تقع في الحج، وهي دم الصيد أو ما يعرف بجزاء الصيد إذا وقع من المحرم. النوع الثالث من أنواع الدماء التي تكون في الحج فدية الأذى، الدم الذي يقع بسبب الفدية التي يقع في إذا وقع الحاج في محظور من محظورات الإحرام. وهذا النوع ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في قوله جل وعلا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الفدية واحد من ثلاث: إما الصيام وإما الصدقة وإما ذبح شاة كما قال تعالى أو نسك. فهذا النوع الثالث من أنواع الدماء التي تكون في الحج. النوع الرابع: دم الإحصار. دم الإحصار، والمحصر هو من لبى بالحج ثم منع من إتمام مناسكه، إما أن يمنعه عدو من دخول مكة، أو يمنع من دخول مكة لأي مانع حتى يفوته الحج أو يفوته الوقوف بعرفة، وإما أن يمرض أو يحصل له بعض الأعذار على الصحيح من أقوال العلماء فلا يستطيع معها إتمام مناسك الحج. وهذا النوع من الدماء ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في قوله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فذكر في هذه الآية دم الإحصار، هذا النوع الرابع من أنواع الدماء. وهذه الأنواع الأربعة دماء واجبة، دماء واجبة يجب على الحاج أو على من وجبت عليه أن يأتي بها. على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله، فإن عجز فينتقل البدل إن وجد البدل كما سيأتي معنا. النوع الخامس هدي التطوع، الهدي المستحب أو هدي التطوع. ذكرنا أن القارن والمتمتع يجب عليه الهدي، لكن المعتمر والمفرد لا يجب عليهما الهدي، لكنهم إذا أرادوا أن يذبحوا هديا فذلك مستحب منهم. إذا اعتمر الإنسان وأراد بعد العمرة أن يذبح هديا فهذا الهدي مستحب. وكذلك المفرد، من حج مفردا فإنه لا يجب عليه الهدي لكنه يستحب منه. لهذا قال العلماء: من قصد مكة حاجا أو معتمرا استحب له أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام ويفرقه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدى في حجته 100 بدنة وكان قارنا عليه الصلاة والسلام. والواجب على القارن دم واحد، إذن وجب الواجب على النبي عليه الصلاة والسلام دما واحدا، فذبحه عليه الصلاة والسلام، ولكنه ذبح مع ذلك ما يكمل 100 من البدن عليه الصلاة والسلام، فما زاد عن شاة واحدة يعد تطوعا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا المتمتع إذا أحب أن يزيد على شاة واحدة، وهكذا القارن إذا أحب أن يزيد عن شاة واحدة، فهذا هو الهدي المستحب. بل كان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهدي المستحب، كان من هديه أنه يبعث بالهدي من المدينة في السنوات التي لم يحج فيها عليه الصلاة والسلام. كان يبعث بالهدي من المدينة عليه الصلاة والسلام ليذبح في الحرم، وهذا مما يستحب فعله، أن يبعث الإنسان بالهدي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبعث به من المدينة فيذبح في مكة، وهذا أيضا من الهدي المستحب. إذن هذه هي أنواع الدماء الموجودة في الحج، هذه هي أنواع الدماء الموجودة في الحج. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث ذكر لنا بعض الأحكام أو الأحكام المتعلقة بأنواع هذه الدماء، فبدأ رحمه الله تعالى بفدية الأذى. هذا النوع من الدماء سماه العلماء فدية الأذى أخذا من الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية وردت في حق من احتاج إلى حلق شعره فحلقه، وهذا وقع من كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه أحرم بالحج ثم جاء أو جاء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر من رأسه وقد آذاه، فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحلق شعره ثم أمره عليه الصلاة والسلام بالفدية. إذن هذا الحديث دليل على أن من حلق شعره، وحلق الشعر من محظورات الإحرام، دليل على أن من حلق شعره أن عليه الفدية، والفدية المذكورة في الآية هي قوله سبحانه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، جاء توضيحها في الحديث أنها صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. ومن وقع في هذا المحظور فإنه مخير بين 3، إما أن يصوم وإما أن يتصدق وإما أن يذبح شاة. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بقية محظورات الإحرام لها حكم حلق الشعر. عندنا من محظورات الإحرام تغطية الرأس، ومن محظورات الإحرام لبس المخيط، ومن محظورات الإحرام أن تغطي المرأة وجهها، ومن محظورات الإحرام لبسها للقفازين، ومن محظورات الإحرام استعمال الطيب. قالوا هذه المحظورات لم يأتي نص في السنة ولا في القرآن ببيان أن فيها فدية، لكن قالوا لها نفس الحكم، لها نفس حكم حلق الشعر. إذن أخذوا بالقياس على هذه الآية أن من حلق شعره أو أتى بأي محظور آخر من محظورات الإحرام أن عليه فدية، وهي المذكورة في القرآن والمسمى عند الفقهاء بفدية الأذى. ولهذا المؤلف يقول وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط، وهذا للذكر، أو غطت المرأة وجهها، أو لبست القفازين، أو استعمال الطيب. ولو تتابعوا معنا في الكتاب أفضل، تنظروا حتى تعلقوا بعض الأشياء. إذن ذكر المؤلف من المحظورات تغطية الرأس ولبس المخيط، وهذا للذكر، أو غطت المرأة وجهها، أو لبست القفازين، أو استعمال الطيب. استعمال الطيب إما في البدن وإما في الثوب، إما في البدن وإما في الثياب. وبقي على المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر حلق الرأس، إنه لم يذكره، أن يذكر حلق الرأس، وكذلك تقليم الأظفار، فهذا من محظورات الإحرام، حلق الشعر وتقليم الأظفار. فلو قال وأما فدية الأذى إذا حلق رأسه أو غطاه بملاصق أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه، فالفدية يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. إذن هذه محظورات التي تجب فيها فدية الأذى. ونحن سبق معنا أن قلنا إن محظورات الإحرام 9، ويمكن يقال هي 11. هذه المحظورات تنقسم إلى 3 أقسام، منها ما هو خاص بالرجل، ومنها ما هو خاص بالمرأة، ومنها ما يشترك فيه الرجل والمرأة. وهذه التقسيمات مرت معنا في دروس ماضية. أيضا محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى 3 أقسام أو إلى 4 أقسام. القسم الأول من محظورات الإحرام ما لا فدية فيه، من محظورات الإحرام ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. المحرم ممنوع من عقد النكاح، لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج وهو محرم، ولا يزوج موليته، ولا يخطب. فإذا فعل فالعقد باطل ولكن ليس عليه فدية، يأثم ولا فدية عليه. النوع الثاني من محظورات الإحرام فدية الجزاء في جزاء الصيد، الصيد محرم على المحرم، فإذا فعله متعمدا ففيه جزاء الصيد الذي سيأتي معنا ذكره وقد نبهنا عليه في درس سابق. النوع الثالث الجماع، الجماع من محظورات الإحرام الفدية فيه مغلظة، وقلنا إنه إذا جامع قبل التحلل الأول فإن حجه فاسد ويجب عليه أن يستمر في هذا الحج وعليه بدنه. إذن من جامع وهو حاج قبل التحلل الأول فالحكم كما يلي: حجه باطل، ونقول له يجب أن تستمر في هذا الحج حتى تنتهي من مناسكه. فإذا جامع في يوم عرفة فالحج باطل، لكن نقول له لابد أن تبيت بمزدلفة وأن تواصل هذه المناسك كلها. الأمر الثالث أن عليه فدية مغلظة وهي ذبح ناقة، ذبح بدنة. والأمر الرابع أن يقضي هذا الحج من العام القادم، أن يقضي هذا الحج من العام القادم. وأما إذا جامع بعد التحلل الأول، يعني بعد أن يرمي جمرة العقبة، إذا جامع فحجه صحيح وهو آثم، وعليه ذبح شاة، وعليه ذبح شاة. إذا النوع الأول ما لا فدية فيه، والنوع الثاني ما فديته جزاء الصيد، وهذا في الصيد. والنوع الثالث فدية الجماع في الحج، إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعده. النوع الرابع فدية الأذى، وهو الذي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا. وفدية الأذى مثل ما ذكرنا: إطعام 6 مساكين لكل مسكين صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة. هذا بالنسبة لما يتعلق بفدية الأذى وأقسام محظورات الإحرام بالنسبة لفدية الأذى. بعد ذلك ذكر المؤلف النوع الثاني من أنواع الدماء، وهو جزاء الصيد. النوع الثاني من أنواع الدماء وهو جزاء الصيد. قال رحمه الله تعالى: وإذا قتل الصيد، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. الآية: الصيد الذي يقتله الحاج ينقسم إلى قسمين: قسم له مثيل من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. هناك قسم من أنواع الصيد له مثيل من بهيمة الأنعام، وهذا الصيد هو صيد الدواب مثل الغزلان، الأرانب، ومثل صيد البقر الوحشي والحمار الوحشي والنعامة وغير ذلك. إذا صاد دابة فهذه الدواب لها مثل من بهيمة الأنعام، فالله سبحانه وتعالى يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم. ينظر إذا قتل غزالا ماذا يقابله في بهيمة الأنعام؟ هل يقابله في بهيمة الأنعام الشاة أو البقر؟ قال الله: يحكم به ذوى عدل منكم، يعني الذي يقدر هذه المسألة رجلان عدلان من المسلمين من أهل الخبرة، يذهب إلى القاضي أو إلى المفتي فيقول له: أنا قتلت غزالا، فماذا علي وأنا محرم؟ فالقاضي لا يحكم بنفسه، وإنما يأتي برجل آخر عدل ويتشاور، ثم يحكم في هذا، ويقول له: جزاؤك في الصيد كذا وكذا. ولهذا قال المؤلف: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. إذا قال أنا قتلت صيد الصيد الفلاني وقيل له عليك ذبح شاة، فهو الآن يصبح مخير أن يشتري شاة ويذبحها، أو يأخذ قيمة هذه الشاة ويشتري بها طعاما، يعني يشتري بها قمح أو يشتري بها رز، ويقسم هذا الطعام إلى نصف صاع لكل مسكين، يقسمه على المساكين لكل مسكين نصف صاع. فلو افترضنا أن قيمة الشاة 300، يأخذ 300 ويشتري شاة ويذبحها، وهو مخير بين أن يأخذ 300 ويشتري بها طعاما مثل الرز أو القمح أو غير ذلك، ثم يقسمه على المساكين لكل مسكين نصف صاع، وهو مخير أيضا بين أن ينظر كم تساوي من الآصع. مثلا لو افترضنا أن 300 يشترى بها 30 صاعا، معناه أنه يمكن أن يطعم بها 60 مسكينا، فهو حينئذ مخير بين أن يشتري شاة ويذبحها، أو يشتري طعاما ويفرقه، أو يصوم بدل عن كل مسكين يوما. هو مخير بين هذه الثلاث، ولهذا قال أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. إذن من وجب عليه ذبح شاة مثلا في الصيد فهو مخير بين ذبحها وبين أخذ أن يشتري بقيمتها طعاما ويفرقه على مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم عن كل مسكين يوما. هو مخير بين هذه الثلاث، وهذا التقييد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، والنعم بهيمة الأنعام، هديا بالغ الكعبة أن يذبح ويفرق على مساكين الحرم، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما الآية. فالله سبحانه وتعالى خير في جزاء الصيد بين إحدى ثلاث. يقول العلماء رحمه الله تعالى في بيان بعض ما له مثل: يقول العلماء في النعامة بدنة، إذا قتل نعامة فمثيلها في بهيمة الأنعام البدنة، وإذا قتل حمار الوحش أو بقرته وكذلك الأيل والوعل بقرة، وإذا قتل ضبعا فالضبع فيه كبش، والضبع معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الضبع كبش، والغزال يقابله العنب، والضب يقابله الجدي، واليربوع يقابله الجفرة، والأرنب يقابله العناق، والعناق من بهيمة الأنعام من الغنم ما له 3 أشهر ونصف تقريبا، والحمامة إذا قتلها فيها شاة، وهذه كلها قضى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صاد صيدا وكان الصيد ليس له مثل، كأن يصيد جرادا مثلا من جراد الحرم، فالجراد صيد ولكن ليس له مثل من بهيمة الأنعام، فهذا ينتقل إلى أن يشتري بنحو ينظر قيمته ويشتري بقيمته طعاما يفرقه على مساكين الحرم، أو يصوم عدل ذلك صياما عن كل مسكين يوما. وكذلك بعض الطيور الصغيرة إذا صادها ليس لها مثل من بهيمة الأنعام، فهذه الطيور إذا صادها ينتقل إلى مثيلها. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع الدماء، وهو جزاء الصيد. ثم قال المؤلف في النوع الثالث: وأما دم المتعة والقران، وذكرنا دليل ذلك من القرآن والسنة، فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية. سيأتي معنا في الأضحية أنه يجزئ فيها ما كان عمره من الغنم سنة فأكثر، والغنم إما أن يكون ضأنا وإما أن يكون معزا، فالضأن يجزئ فيه 6 أشهر وما فوق، والغنم العنز يجزي فيها ما كان عمره سنة فأكثر، وأما في البقر ما له سنتان، وفي الإبل ما له أربع أو خمس كما سيأتي معنا بيان إن شاء الله. فيجزي فيه ما يجزي في الأضحية، ويشترط في ذلك ألا تكون معيبة كما سيأتي معنا بيان في العيوب التي ينبغي اجتنابها في الأضاحي. هذه الثلاث الأنواع من أنواع الدماء ذكرها المؤلف رحمه الله، وسيأتي فيما بعد أنه سيذكر لنا الإشارة إلى الهدي المستحب، وبقي عليه أن يذكر دم المحصر. دم المحصر إذا أحصر ومنع الإنسان من البيت فإن عليه هديا كما ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم وتقدم معه. يقول المؤلف: فإن لم يجد المتمتع والقارن، إذا لم يجد الهدي، إذا لم يجد الهدي يعني لم يكن عنده ثمن لشرائه، أو أنه عدم في سنة من السنين الهدي فلم يجده، قال الله قال فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، 3 في الحج و7 إذا رجعتم. قال الله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. في الحج يعني في حال إحرامه بالحج، في حال إحرامه بالحج يصومها، ومحل هذه الأيام أنه يصومها في أيام التشريق 3، في اليوم 11 و12 و13، ولا يجوز له تأخيرها عن هذه الأيام 3. وإذا صام في يوم عرفة فإنه يصوم، يبقى عليه بعد ذلك 2 أيام، فلا يصوم يوم العيد. وجوز بعض الفقهاء أن يصومها قبل يوم عرفة، جوز بعض الفقهاء أن يصوم هذه 3 أيام قبل يوم عرفة، وهذا يعني يحتاج إلى تفصيل، وهو أن الحاج إذا كان متمتعا فالسنة في حقه أن يحرم بالحج في اليوم 8 في الضحى، فمعنى أنه لا يستطيع أن يصومها قبل يوم عرفة، لأنه لو صامها قبل يوم عرفة يصومها وهو غير محرم. وأما القارن فإن القارن يمكن أن يصومها قبل يوم عرفة، لأنه إذا جاء مبكرا، جاء في أول ذي الحجة، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل منه في يوم العيد. و7 إذا رجعتم يعني إذا رجع الإنسان إلى أهله، إذا رجع الإنسان إلى أهله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. من ترك واجبا من واجبات الحج، من ترك واجبا من واجبات الحج فما حكمه؟ تقدم معنا أن واجبات الحج 7: الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب، المبيت ليلة النحر بمزدلفة، المبيت ليالي أيام التشريق بمنى، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، طواف الوداع. من فرط في واجب من هذه الواجبات، فقال الجمهور العلماء قالوا عليه ذبح شاة فدية، ودليل ذلك قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه هدي. وقول ابن عباس هذا صحيح عنه، ومن العلماء من احتج به وهم الجمهور، ومن العلماء من لم يحتج به وقال هو اجتهاد من اجتهادات ابن عباس. فمن احتج به من العلماء قال: كل من ترك واجبا فعليه أن يذبح شاة. الإحرام من الميقات إذا جاوز الإحرام من إذا جاوز الميقات ولم يحرم، نقول له ارجع إلى الميقات وأحرم منه، فإن رجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، وإن أحرم بعد أن تجاوز الميقات فهنا يقال له عليك دم. كذلك الوقوف بعرفة إلى الغروب، إذا خرج قبل غروب الشمس بدون عذر فهنا يقال له عليك ذبح شاة. إذا لم يرجع يقال له إن كانت الشمس لم تغرب ارجع وأتم يومك في عرفة، فإن فعل فلا شيء عليه، وإن لم يفعل كان عليه ذبح شاة. والمبيت ليلة النحر بمزدلفة. إذا بات بمزدلفة فلا شيء عليه، وإذا فرط فلم يبت بمزدلفة، إذا لم يبت بمزدلفة بدون عذر فهنا يقال له عليك ذبح شاة. وأما إذا بات في مزدلفة حتى انتصف الليل ثم خرج بعد ذلك فهو مفرط. إذا خرج بعد منتصف الليل وهو من غير المعذورين فليس عليه فدية، لكنه يأثم لمخالفته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المبيت فقد جاء به لمكوثه إلى منتصف الليل. ليالي أيام التشريق واجب. يقول علماء إذا فاته الثلاث الليالي فعليه دم، وأما إذا بات ليلة أو ليلتين وفرط في ليلة أخرى فالعلماء يقولون ليس عليه دم، وإنما يتصدق بأي صدقة يعني، ويستغفر الله سبحانه وتعالى. لكن المبيت بمنى الليالي الثلاث هذا الذي عليه دم إن فرط فيها بدون عذر. وكذلك رمي الجمار، إذا لم يرمي الجمار الثلاث أو فرط فيها يقال له عليك دم. أما إذا رمى بعض الجمرات وفرط في البعض، أو رمى جمرة من الجمرات بست حصيات ولم يرمي السابعة، فهذا العلماء يقول يتصدق ويطعم مسكينا ويكون مفرطا. والحلق أو التقصير وطواف الوداع، وهذا يعني من فرط فيه فعليه دم. يقول المؤلف وكذلك حكم من ترك واجبا. إذن من ترك واجبا عرفنا أن عليه فدية لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهل هذه الفدية هي واجبة؟ ذكرنا أن من احتج بقول ابن عباس قال إنها واجبة، ومن العلماء من يرى أنها ليست بواجبة وأنه يكون آثما لتفريطه. أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. ذكرنا أن الجماع من مفسدات الحج ومن محظوراته، لكن إذا لم يجامع لكنه باشر زوجته، باشرها سواء أنزل أو لم ينزل، الصحيح من أقوال العلماء أن المباشرة محرمة لكن ليس عليه فيها فدية لعدم وجود الدليل. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ماذا يفعل بالهدي، فقال وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. فدية الأذى التي تقدم ذكرها، إذا ذبح شاة نقول له فرقها على مساكين الحرم. من هم مساكين الحرم؟ هم الفقراء الموجودون في مكة، الفقراء الموجودون في مكة سواء كانوا من أهل مكة أو من غيرها. وكذلك جزاء الصيد نقول له اذبح وفرق ذبيحتك على فقراء مكة لأهل الحرم. فمن وجب عليه، وكذلك المتمتع والقارن هديهما يسمى عند العلماء بهدي الشكر، لأنه نسك من مناسك الحج، وهذا السنة فيه أن يأكل منه وأن يتصدق وأن يهدي. فإذا تصدق يجوز له أن يتصدق على مساكين الحرم وعلى غيرهم، لكن عليه أن يجعل منه شيئا لمساكين الحرم. فقوله يتعلق بحرم أو إحرام يعني بجناية تقع في الحرم كالصيد أو إحرام، قال فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، يعني سواء كان من أهل مكة أو من جاء من خارجها. هذا إذا وجب عليه الهدي. فإذا صام فالصوم يجزئ بكل مكان. من حلق شعره فهو مخير بين أن يذبح شاة ويقسمها على مساكين الحرم، أو يطعم مساكين الحرم، أو يصوم في أي مكان، يصوم سواء في مكة أو خارج مكة. ثم قال رحمه الله ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق. المتمتع والقارن وكذلك من ذبح هديا مستحبا السنة في حقه أن يأكل منه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يهدي لمن أحب، وأن يتصدق، هذا إذا تيسر. والكثير من الحجاج اليوم لا يتيسر لهم هذا العمل، ولذلك فهم يوكلون الجمعيات المعتمدة، وهذا أمر جائز ولا حرج عليهم فيه، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الدم الواجب مثل فدية الأذى لفعل المحظور أو ترك الواجب، قال ويسمى دم جبران فلا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارات. إذن يفرق بين دم النسك ودم الجبران بهذا التفريق، دم النسك يجوز أن يأكل منه، ودم الجبران لا يجوز أن يأكل منه. فدية الأذى ودم الجبران. فدية الأذى هو الدم الذي يذبحه الحاج إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام. دم الجبران هو الدم الذي يذبحه الحاج إذا ترك واجبا من الواجبات. حكمهما أنه يتصدق بجميعه، يتصدق بجميعه. بقي على المؤلف أن يذكر حكم المحصر. المحصر من منع من الحج، ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يذبح ما تيسر من الهدي. قال العلماء فإن لم يجد فماذا يصنع؟ منهم من قال يصوم 10 أيام مثل المتمتع، ومنهم من قال لا شيء عليه، وهذا هو الراجح أن من أحصر عن دخول مكة وفاته الحج أو العمرة فإنه لا شيء عليه، فإن عليه أن يذبح هديا وأن يحلف أو يقصر، فإن لم يجد الهدي فلا شيء عليه، لا صيام عليه. بعد ذلك نبه المؤلف رحمه الله تعالى على بعض المسائل المتعلقة بالطواف والسعي والشروط المتعلقة، وهذه قد مرت معنا ونقرأها. قال شروط الطواف مطلقا النية والابتداء به من الحجر، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط 7، وأن يتطهر من الحدث والخبث. إذن ذكر لنا المؤلف 5 شروط للطواف. يشترط في الطواف النية، إنما الأعمال بالنيات، ويشترط أن يبتدئ به من الحجر، حجر الأسود، وأن يجعل البيت عن يساره، إذا جعله عن يمينه فلا يصح طوافه، وأن يطوف 7 أشواط، وأن يكون متطهرا من الحدث والخبث. والطهارة من الحدث والخبث قول جماهير العلماء ومنهم الأئمة 4، وهنا مسألة وهي مسألة من احتاج أو الحائض إذا احتاجت إلى الطواف بالبيت وهي حائض وطال عليها العذر فما حكم ذلك. ذكرنا أنها إذا اضطرت إلى ذلك، وهذا نبهنا عليه في كتاب الطهارة، أنها إذا اضطرت إلى ذلك فمن أهل العلم وهو ترجيح شيخ الإسلام من يجيز لها هذا الأمر، لأن الطهارة عندهم في الطواف مستحبة وليست بواجب. وحقيقة هذا القول يخفف على كثير من المسلمين اليوم، والمقصد هو أن الدليل أقرب ما يكون إلى تصحيح هذا القول. لما ذكر المؤلف أنه يبتدئ من الحجر الأسود ذكر ما يستحب عند الحجر الأسود، قال ويسن أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار إليه، وهذا نبهنا عليه في صفة العمرة، ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر. الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أشار إلى الحجر الأسود يقول الله أكبر، وزيادة التسمية ثبتت عن عبد الله بن عمر، فعلى هذا يقول نقول يستحب أن يقول الله أكبر، وإن زاد بسم الله فهو جائز لفعل عبد الله بن عمر. يقول المؤلف ويقول أيضا اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذكر في الحقيقة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وهذا الحديث الكلام عليه من جهتين. الجهة الأولى أن هذا الحديث مختلف في صحته، والراجح عند جمع من أهل العلم أنه من كلام عبد الله بن عباس موقوف عليه. والمسألة الثانية معنى هذا الحديث معناه أن الطواف بالبيت صلاة، يعني له حكم الصلاة في الخضوع والخشوع ونحو ذلك، وليس معناه أن له أحكام الصلاة في كل شيء، ليس معناه أن له أحكام الصلاة في كل شيء. هناك أحكام متعلقة بالصلاة لا تدخل معنا في كتاب في الطواف بالبيت. ذكر بعد ذلك بعض السنن، لما ذكر شروط الطواف ذكر بعض السنن في الطواف، قال: ويسن أن يضطبع يعني الرجل في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. هذا الاضطباع، وهي الصفة المعروفة والتي يفعلها الحاج إذا طاف طواف القدوم. الطواف عند العلماء ينقسم إلى أقسام: القسم الأول طواف العمرة، والقسم الثاني طواف المتمتع، والقسم الثالث طواف القدوم. طواف العمرة يعني للمعتمر، وطواف المتمتع لمن حج متمتعا، وطواف المتمتع هو مثل طواف العمرة، مثل طواف العمرة، لأن المتمتع يبدأ بالطواف بالعمرة فيدخل في القسم الأول. إذا القسم الثاني طواف القدوم، وهذا في حق القارن والمفرد. القارن والمفرد إذا جاء قبل يوم عرفة، إذا دخل مكة يسن له أن يطوف طواف القدوم. النوع الثالث من أنواع الطواف طواف الإفاضة، وهذا واجب على كل حاج، ركن من أركان الحج، وهو الطواف الذي يكون في يوم العيد. النوع الرابع من أنواع الطواف طواف الوداع، وهذا لكل حاج، وهل يجب على المعتمر؟ لا يجب عليه. النوع الخامس الطواف المستحب، وهو أن يطوف المسلم بالبيت في أي وقت شاء من غير حج ولا عمرة. إذن هذه أنواع الطواف. فالمؤلف يقول: الاضطباع مستحب في طواف القدوم، مستحب في طواف القدوم، يدخل فيه طواف القدوم للحاج المعتمر، للمعتمر أو للقارن والمفرد. وخرج بقوله طواف القدوم طواف الإفاضة وطواف الوداع. طواف الإفاضة وطواف الوداع ليس فيهما اضطباع، لأن السنة أن يطوف وهو لابس في ثيابه، لابس ثيابه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالاضطباع إنما يشرع في طواف القدوم، ويدخل فيه طواف العمرة. قال: وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي. الرمل وهو مسارعة الخطى في المشي، هذه المسارعة في الأشواط الثلاثة أيضا تكون في طواف القدوم، يعملها المعتمر أو والقارن والمفرد فقط. أما الطواف الذي يكون في يوم العيد طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، وكذلك طواف الوداع، فليس فيه اضطباع ولا رمل. ثم قال رحمه الله: وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اضطباع. وهذا نبهنا عليه. وعقب كل طواف يسن للمسلم أن يركع ركعتين خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتيسر خلف المقام صلاها في أي مكان، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بالكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الإخلاص. قال: وشروط السعي النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فمن مشى بين الصفا والمروة بلا نية فلا سعي له. وتكميل السبعة، سبعة أشواط، وأن يبتدئ من الصفا يعني وينتهي بالمروة، تكون البداية من الصفا، فلو بدأ من المروة يكون هذا الشوط ملغي. ثم قال رحمه الله: والمشروع، المشروع للحاج، أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا الحديث يبين الحكمة من مناسك الحج. الإنسان إذا وقف في عرفة، بات بمزدلفة، إذا رمى الجمار، المقصد من ذلك هو ذكر الله، إقامة ذكر الله سبحانه. الناس يعتقدون أن رميهم للجمار رمي للشيطان، والجواب أن رمي الجمار وسائر المناسك هو لإقامة ذكر الله. ترمي الجمرة وتقول الله أكبر، والثانية وتقول الله أكبر، وتلبي في مناسك الحج أثناء التلبية، فإذا انقطعت التلبية برمي جمرة العقبة، فإن الإنسان يكثر من ذكر الله والتهليل والحمد والشكر والثناء. وهذا الحديث في إسناده ضعف، ولكنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها من قولها أنها قالت: جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمر لإقامة ذكر الله. فعلى هذا الذي يطوف بالبيت عليه أن يكثر من الذكر، وله أن يقرأ القرآن، ويجوز له أن يتكلم، لكن لا يكثر من الكلام المباح، إنما ينشغل بذكر الله ودعائه والتضرع إليه. وكذلك بين الصفا والمروة يكثر من ذكر الله والتهليل والتحميد والدعاء والتضرع إلى الله، ولا يكون الذكر جماعيا كما يفعله كثير من الحجاج. بعض الحجاج يقف فيقول: أنا ما أستطيع أن أدعو ولا أستطيع أن أذكر الله، وهذا لا شك أنه ضعف وعجز. أذكر الله، سبح، احمد الله، هلل، قل لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، الأمر ليس بصعب. أدعو الله بكل ما تريد من خير الدنيا والآخرة. فلا يصلح الدعاء الجماعي الذي يفعله كثير من الحجاج، كما أنه لا ينبغي ولا يجوز دعاء غير الله، ولا التضرع إلى غير الله، ولا سؤال غير الله، ولا الانشغال في أثناء الحج والعمرة بالأحجار والبنيان ونحو ذلك. وكذلك عليه على الحاج أن يغض بصره عن النساء الأجنبيات، وأن يغض بصره عن محارم الله سبحانه، فيكون حجه حجا صحيحا حتى يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، يرجع مغفورا، مغفور الذنب، طاهرا نقيا. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا أو يعني أحاديث تتعلق بمسألة الحرم، وما ينبغي أن يكون عليه الحاج في مكة، ما ينبغي أن يكون عليه الحاج في مكة، وهذا إن شاء الله نرجعه إلى الدرس القادم. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.